بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يسر إخوانكم لدار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم سلسلة الفتاوى الشرعية والمحاضرات العلمية للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، وهذا الإصدار تحت الرقم 59200. نسقه وسجل عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا الشريط.
يا شيخ، ما حكم ما يسمى بالتطعيم؟ ما حكم ما يسمى بالتطعيم أو التلقيح الذي يعطى للأطفال حتى لا يصابوا بأمراض معينة بزعمهم؟ ثم ما حكم التداوي بمرض لم يحصل؟ وما حكم التداوي بالسموم والمحرمات والنجسات؟
الحمد لله، وبعد، فالتطعيم الأولى هو تركه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يبلغ حق الحرمة. نعم، لأنه ليس لإزالة العدوى، أما العدوى فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من يثبتها ومنهم من ينفيها. نعم، ومنهم من يثبتها بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا عدوى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى، ويقول فمن أعدى، ويقول أيضا لا يؤذي شيء شيئا. لكن هذا التطعيم وما أشبهه من باب الوقاية، من باب الوقاية، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا يبلغ حد الحرمة ولا حد الكراهة، لكن الذي يقوى إيمانه ويتوكل على الله فهو أفضل. نعم، الذين لا يفترون ولا يتطيرون، نعم، وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو أفضل. أما التداوي بحرام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تداووا ولا تداووا بمحرم، وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وينظر في هذا الحديث الأخير. نعم، إذا كان به كحول أو فيه أشياء محرمة فلا يجب التداوي بها، وليعتمد على الله سبحانه وتعالى. السموم إن كانت بقدر مرض لا يزول إلا بها، ولا تؤثر على الكبد ولا على غيرها، فبقدر الحاجة هي أيضا داخلة في المحرمات. وإذا كانت ربما تؤثر لأنباب الأخرى، فالواجب هو تركها. الله المستعان. نعم، هذا أمر. بقي أمر آخر المحرم إذا استحال انتفت حرمته، مثل النجاسات التي يوقد عليها من حمام أو غيره حتى تصير رمادا فهي عذرة نجسة، لكن إذا أوقد عليها حتى صارت رمادا فلا شيء بها وخرجت عن حرمتها.
والخمر إذا تحول إلى خمر
كذلك أيضا الخمر إذا تحول إلى خمر. مسألة الخلافية في الخمر، بعضهم تعالجنا على نجاسته، والذي يظهر أنه ليس بنجس، هو محرم وليس بنجس، وليس كل محرم نجسا.
بالنسبة للترقية هو السموم، الترقية هو السموم، يقع هذا السم يقول من أجل المناعة للجسم.
إذا كان سموما ولا يضر إن شاء الله لا بأس بهذا، وكما تقدم أنها لأجل المناعة والوقاية فلا بأس، ما من أجل ألا تحدث العدوى.
ما حكم التلحين واللحن في القراءة؟ وهل لها السلف عن التلحين؟ وهل المقصود في سماع القرآن تدبره أم تلذذ بحسن صوت القارئ؟ وهل يصلى خلفه مع العلم بوجود من هو أتقن في القراءة منه؟
التلحين الذي يشير القرآن به أشبه بالأغنية، مثل قراءة عبد الباسط الملحنة، مثل هذه نعم تعتبر قراءة منكرة، وكرهها كثير من السلف رضوان الله عليهم. أما تحسين الصوت فهذا أمر حسن، حتى والتلذذ أيضا بسماع القرآن حسن أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء أو لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي سنن أبي داود: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وفي مستدرك الحاكم من طرق شتى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقولي من طرق شتى إلى الظاهر تابع التابعين، وإلا بعدها له طريق واحدة، لكن من طرق متكاثرة إلى ذلكم أرضاء الشخص الذي هو تابع التابعين بما أذكر. نعم، فتحسين الصوت بالقرآن المطلوب، يعني المطلوب تحسين الصوت بالقرآن، والتلذذ به أيضا كذلك لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بأبي موسى وهو يقرأ فوقف يستمع ثم قال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وبعدها بالصباح يقول له: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحضرته لك تحذيرا، أي زينته لك تزيينا. وهكذا أيضا رأى سالم مولى أبي حذيفة رآه يصلين، وتوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع لقراءته وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. بقي ماذا؟ هو الاشتغال عن التدبر في تحسين الصوت. التدبر أبدا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهكذا أيضا الإغراق في الإدغام وفي الوجود الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، كما في حديث أم سلمة كان يقرأ مجدا. نعم، فماذا مد ليس فيه مد مقدار حركة أو مقدار حركتين أو مقدار أربع حركات أو مقدار ست حركات، هذا ما ورد به دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمد الشخص نعم في حسب نعم اللغة العربية، ولا ينبغي أن يتسلف، فقد نهينا عن التسلف.
والملحن هل يصلى خلفه أن يجد غيره؟ الملحن في القراءة بحيث لا تخرج عن القراءة المعتبرة، هل يصلى خلفه أم يصلى خلف غيره؟
كره الإمام أحمد بالصلاة خلفه، والذي يظهر أنه يجوز العسره.
هل عند الاستفتاء يسأل عالم البلد السني أن يتجاوز إلى عالم من خارج البلاد، علما أن عالم البلد أعلم بواقع المسألة وأعلم بالحديث، ومعلوم أن على طالب العلم أن يحصل العلم على علماء بلده أولا؟
نعم، ولا مانع، لا يتحجر هذا ولا هذا، له أن يسأل عالم البلد، وله أن يسأل غيره من أهل السنة ممن له خبرة بالقضية وبالواقع، وليس كما في السؤال أن على العالم أن يبدأ أو المتعلم أن يبدأ بماذا؟ بعلماء بلده يأخذ عنهم ثم يرحل. نعم، إنهم كانوا يفعلون هذا، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن نثبت على سبيل الوجوب. نعم، هو الأولى، وهذا شأن السلفين أنهم يبدأون بأهل بلدهم ثم بعد ذلك ينتقلون إلى البلاد الأخرى.
نعم، أنه قد سائل يعرف أن هذا الشيخ الذي في بلده لم يستجب ما يريد، كيف حتى إلى غيره؟
نعم،
هذا السائل ممكن أن يعرف أن العالم بلده لم يفتيه على ما يريد، فيتجاوز إلى العالم الآخر حتى يسمع الفتوى التي يريد.
يا أخوان الناس، بارك الله فيكم، الآن كثير منهم أصبحوا أصحاب أهوى. قيل لهم: لو أفتاكم الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى بأن الانتخابات محرمة أتتركونها؟ قالوا: لا، ما هو المسألة؟ مسألة تعييد ما هم عليه ولو بالباطل. فما هم بعد هذا، بارك الله فيكم، ما هذه الفتاوى إلا من أجل أن يلبسوا بها على العامة. وأما أنهم يريدون الحق فهم لا يريدون الحق، والله المستعان.
ما حكم الدعوة إلى الجهاد تحت غطاء دفع الطائف؟
دفع الطائف إذا كان هناك كافر يطول على المسلمين والشخص ليس طالب علم فلا بأس والقيادة معروفة. نعم القيادة معروفة على أنه يخشى من العواقب فإن الريكة قطع الله دابرها. نعم الريكة قطع الله دابرها إذا انتهت مهمتها أو رأت أن المسلمين سيغلبون وذبت على القضية ودعمت الآخرين فإن نفعت دعم وإن وذبت بنفسها وذبت بنفسها. فالقصد أن المسلمين الآن لا يملكون أمرهم الذي يجب أن يبدأ بجهاد أمريكا هذا هو الواجب لأنها تحبط الجهاد. نعم كم من النفوس ذهبت في أفغانستان وإن كان قد حقق الله فيه الحمد لله النصر وأذل الله الشيوعية وأخزاها فأيضا في البصرة الهاتف وفي غيرها فهي تذهب أمريكا على القضية ثم توضع للمسلمين توضع لهم ما بارك الله فيكم مدبرا من المدبرين من صنعها. نعم سواء كان علمانيا وهو الغالب أم غير ذلك.
ما حكم السرية في الإسلام كالدعوة والدروس وغير ذلك؟ أهو التحريم أم الإباحة أم التفصيل؟ وما هو الأصل العلم أم السر؟
هذا أمر يحتاج إلى توسع. مسألة السرية السرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته في بدء أمره كان يسرها وكان أصحابه في دار الأرقم أيضا يسمى معهم سرا وما من أحد إلا وله أسرار مع أهله ومع أصدقائه ومع من يثق بهم. فالسرية وحدها لا تحارب لا ينبغي أن تحارب لكن الإغراق في السرية الذي يضيع المصلحة على الإسلام والمسلمين هذا داعي إلى الله كان يهز المنابر وينتقل من هذا المسجد إلى هذا المسجد فلما ابتلي بالحزبية نعم ضيعته السرية مثل أصحاب ذرية الحكمة. نعم فقد كانوا من الدعاة الذين نعم يرجع ينفع الله بهم وبعد ذلك لما جاءتهم هذه الطامة مع أنها لا تستوجب السرية لا تستوجب السرية إذا هم نعم يمشون وعياذا بالله يا أخواننا السرية هذه نعم تملأ القلب أوهاما فيخشى انتبهوا لا يسمع أحد لا كذا. لكن دعوة أهل السنة الحمد لله من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأرى أن لا يكثر الأخذ والرد في شأن السرية ففيه عندهم ما هو أدهى فيه عندهم محاربة السنة فيه عندهم أيضا التحزب وهو الولاء الضيق فيه عندهم ولاء الإخوان المسلمين فيه عندهم أيضا ماذا يعني أخذ أو فرد الدعاء إلى الله من مساجدهم فما عندهم الحزبية التي فيها أضر. أما مسألة السرية فلا بد من كتابات واسعة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له سر، فأرسل أنس بن مالك ورأت أمه فقالت ماذا؟ قالت ما قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدها قالت ماذا قالت؟ قال ما كنت لأشري سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفاطمة أيضا لما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك أول أهلي لحوقا بي وأنني يعني قدنا أجلين، فماذا ما أشتني حتى مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن هناك سرا للشخص مع امرأته لا يحب أن يعلم به أحد، وسر أيضا مع إخوانه، وسر مع إخوانه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاث مرة كنا به وعندنا جماعة من الغلاة لذات السرية، فنحن نتحدث فقلت لهم أيسركم أنها هنا جاسوسا يسمع كلامنا؟ قالوا لا، قلنا هذه سرية يا أخوان، فنحن ما نحارب السرية نفسها، ولكن نحارب ضياع أوقاتهم وما يكون في السرية من متاعب للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
هناك شباب لا يأخذون العلم إلا من إشراف الشيخ ابن عثيمين، فما تعليقكم؟ لا يأخذون من غيره.
لا بأس، استفاد منها والحمد لله، جزاه الله خير.
ليس على إشراف الشيخ ابن عثيمين، ليس المقصد أنهم إشراف الشيخ ابن عثيمين فقط، أنهم لا يقبلون من غيره. ما يقبلون من غير الشيخ ابن عثيمين.
من يأخذون الشريدون الحمد لله.
وإن ردوا غيره.
ما يكون باب التقليد. التقليد شيء، تقليد قبول من ليس بحجة بدون حجة، قبول من ليس بحجة بدون حجة. واستفاد الحمد لله من أشرفته.
التحجر على عالم واحد ما يأخذون غيره.
ما أعلم مانع من هذا، إذا كان يستفيد من هذه الأشقاء أحسن من غيرها له أن يأخذها.
يا شيخ، عندما تفتون في مسألة بناء على وصف المستفتي، هل العمل على الفتوى أم على صحة الموصوف لكم؟
أعد.
عندما تفتون في مسألة بناء على وصف المستفتي، هل العمل على الفتوى أم على صحة الموصوف لكم؟
لا، العمل على صحة الموصوف.
على صحة الموصوف.
نعم، الفتوى في موضعها يعمل بها في موضعها إذا تحققت الأوصاف، حتى ولو في غير تلك القضية إذا تحققت الأوصاف فهي يعمل بها. لكن إذا كان مثلا جاء شخص ووصف لآخر بأنه صوفي ظهوري كذا وأفتيت في هذا الأمر، ثم اتضح أن الأمر على خلاف ذلك، فالكلام في التحذير من الصوفية ولا التمسك بأتربة الموتى وأن ذلك الشخص فلا يناله شيء.
رجل درس عند أناس حزبيين ثم ظهر منه أنه سني ودرس على الأشرطة والكتب ويدرس في مسجد ولم يأتي إلى أي من مراكز السنة، هل ينصح بالدراسة عنده؟ ثم إذا زار هؤلاء الذين درس عندهم وافتجد أنه من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حيث بداية علمه عندهم وكذلك بحجة نصيحة وغير ذلك، فما حكمه؟
إذا لم يكن مكارا، فإن بعض الناس عرفوا أن الحزبية الآن قد أصبحت مكروهة ومنبوذة، فإذا لم يكن مكارا ويعني وهو سني فيستفاد منه ولا يقتدى به في الذهاب إلى أولئك، لا يقتدى به في الذهاب إلى أولئك. وماذا يحذر أيضا من ذهابه، أنه ربما يعني يؤثرون عليه، ربما يؤثرون عليه. فالمسألة يا أخوان المبتدعة كان العلماء يفرون منهم، نعم ونعم، ويحذرون منهم. والحزبيون الآن يعتبرون مبتدعة، فأنا لا أنصح في حضور مجالسهم ولا أنصح بحضور محاضراتهم، فلا أحذر من هذا. ولا أيضا لو أرادوا أن يفتحوا لنا مدرسة تحفيظ القرآن، ما ندري مدرسة تحفيظ القرآن، أرادوا أن يأتوا بمن يدرسنا مصطلحا، ما ندري هذا درس المصطلح، ما ندري. لماذا يا أخوان؟ ليس المقصود هو العلم، انظروا المعاهد العلمية التي ينفق عليها في ماذا في الآن قدر مليارين وزيادة، فماذا المعاهد؟ أين بركة التعليم؟ يخرج والطالب وهو أرجى من طلبة المدرسة. لماذا؟ لأنهم أخذوا دروس المدرسة أو مقررات المدرسة وكثفوا عليها، نعم كثفوا عليها مقررات دينية، فصار الطالب نفسه قد عجز عن دروس المدرسة، وهم زادوها مقررات دينية، ففشل الطالب في التعليم عندهم، لا لغة عربية ولا أيضا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين، فهم ما وفقوا في هذا، والله المستعان. فأنا أيضا نحن لا نريد حفر آبار وبعدها حزبية، ولا نريد مدرسة تحفيظ القرآن وبعدها حزبية، ولا نريد جامعة إيمان وبعدها حزبية، ولا نريد ماذا؟ دعوة لله، ألا لله الدين الخالص، وتعليم لوجه الله، لا لأجل أن الناس يتبعونا وأن الناس يلتفون حولنا ويصوتون معنا إذا جاء التصويت، والله المستعان.
ما نصيحتكم لمن يدرس التفسير ويهتم به، يدرس التفسير ويهتم به مبتدئا قبل أن يدرس العقيدة؟
يدرس العقيدة ويدرس التفسير، يمكن أن يجعل له وقتا قد ربع ساعة في العقيدة، ثلث ساعة في اليوم، ويدرس التفسير، يدرس التفسير والتفسير إذا فهم القرآن فهو رأس العقيدة، وهو الذي تحدث عن العقيدة بماذا؟ بأكثر وأكثر من غيره. فأنني أسأل طلبة العلم أي كتاب أحسن في التوحيد، فينطلقون وأقول لهم كتاب الله أحسن كتاب في التوحيد، نعم. فهو إذا فهم التفسير فسيفهم العقيدة إن شاء الله تعالى.
لكن المعلوم أن أغلب كتب التفسير عقائد مؤلفيها زائغة.
أي كتاب يدرسه أو يدرس؟
ويهتم به، يدرس التفسير ويهتم به مبتدئا قبل أن يدرس العقيدة،
يدرس العقيدة ويدرس التفسير، يمكن أن يجعل له وقتا قد ربع ساعة في العقيدة، ثلث ساعة في اليوم، ويدرس التفسير، يدرس التفسير والتفسير إذا فهمه إذا فهم القرآن فهو رأس العبيدة، وهو الذي تحدث عن العبيدة بماذا بأكثر وأكثر من غيره. فأنني أسأل طلبة العلم أي كتاب أحسن في التوحيد فيضطربون، وأقول لهم كتاب الله أحسن كتاب في التوحيد. نعم، فهو إذا فهم التفسير فسيفهم العقيدة إن شاء الله تعالى.
لكن المعلوم أن أغلب كتب التفسير عقائد مؤلفيها زائغة.
أي كتاب يدرسه أو يدرسه؟
يدرسه ما عنده تعلم.
ها؟
أي كتاب ممكن يدرسه؟
لا أنا أسألك الآن، عندنا تفسير ابن جرير تفسير سلفي، عندنا تفسير ابن كثير تفسير سلفي، عندنا تفسير البغوي تفسير سلفي، عندنا تفسير الثعلبي تفسير سلفي، وإن كان ملأه بالقصص الإسرائيلية فماذا يا أخانا؟ أيضا أضلاع البيان تفسير سلفي، وإن كان بالشيء من المذهبية. نعم، فماذا؟ إذا كان يدرس هذه التفاسير أمر ضيق، وإذا كان يدرس في ظلال القرآن لا ننصحه بهذا، هو عبارة عن هجاب. نعم يا إخواننا، لماذا إنشاء شخص ليس متضلعا من العلم وما تدري وأتى بواحدة كبيرة مثل ذا، كيف ذاك؟ إما تكفير المجتمع، وإما مثلا يعني عقيدة أشعرية، وإما هكذا. فالمهم يعني مع أصحاب الأهواء، يتبعوا أصحاب الأهواء محمد عبد الله جمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا، فمثل هذا التفسير المبتدع ينبغي، نعم بل يجب أن لا يدرس، وأمرهم عزيز يا إخواننا. إن عدت التفاسير عدوه منها، وإن انتقد أحد التفاسير قالوا هذا ما هو تفسير، ولا عبارة عن أفكار عديد، عبارة عن هو صحيح عبارة عن أفكار عديد ليس متضلعا. فماذا عند أن رد عليهم الأخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى؟ قالوا هذا ما هو تفسير. عند أن تكلم عليه أيضا الأخ محمد المغراوي حفظه الله تعالى أيضا كذلك انتعبوا يعني تعلموا، وماذا بارك الله فيكم، ويجادلون بالباطل. نعم يا أخوان، أصل دعوة الإخوان المسلمين من بدء أمرها مبنية على الباطل، دعوتنا صوفية سلفية. أخوان كيف صوفية سلفية؟ كيف صوفية سلفية؟ يعني ثم حسن البناء ذكر الأخ أحمد الشرحين أنه كان يطوف على القبر، وذكر أيضا أنه كان يحضر معهم المولد ويقوم ويقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يا أخوان من تجميع الناس من أجل هذا ما أفلحت دعواته، ودعوتهم نعم دعوتهم هي من زمان نعم مع أن عندهم إمكانيات، ودعوة أهل السنة بارك الله فيها مع ضعف أحوالهم، والله المستعان.
هل تنصحون بالدراسة عند الشيخ الأمراني، خصوصا أن فيما يريده الأخوان المسلمون هو في أول قائمة المفتين لهم، منها فتواه بالدش أنه مثل الكأس تملأه ماء أو خمرا، والانتخابات والعمل في البنوك وغير ذلك، وفي دروسه يذكر الاختلافات ولا يرجح شيئا غالبا، ويقول عن نفسه أنا شوكاني، ويجبن عن قول الحق، ويستهزئ بالثلاثية أحيانا، ويخزن ويكتب المداعة، ووقت درسه يكون هناك التصوير ويرى التمثال وغير ذلك، مع العلم أن التلميذ يتأثر بشيخه.
الله المستعان، الله المستعان يا أخوان. الشيخ محمد إسماعيل العراني أفسده الإخوان المسلمون، لولا فكانت له فتاوى طيبة قبل أن يستولي عليه الإخوان المسلمون. نعم، وهو ليس ثابتا، فهو أفتى الإخوان المسلمين. لماذا؟ يعني أفتاهم بالانتخابات، وذهب إليه محمد بن الحاشبي وجماعة وأفتاهم من الانتخابات لا تجوز. قال أفتيت الإخوان المسلمين هكذا، أصروا علي وأفتيتهم مثلكم، أنتم الآن جئتم علي وأصررتم علي وأفتيتكم. وأخبرني بعض أخواننا أنه يقول حذر الله تعالى ما رأيت أجبن مني، هو يقول عن نفسه ما رأيت أجبن مني، فهو يعرف الحق. لكن يا أخوان ماذا، بارك الله فيكم، لكن ما تصلح له صنعة. إذا أراد أن يقول كلمة الحق فلينتقل إلى بلدة أخرى ويخاف. يا أخوان الشيخ عبد الرزاق الشاهدي ألقى محاضرة، لا أدري ما موضوع المحاضرة، ثم لحقه خبيث وضربه ببيته حتى أغمي عليه. أي نعم، بارك الله فيكم. فماذا؟ فلا الشيخ محمد إسماعيل يخاف من مثل هذا، وقد أفصح بذلك، يخاف من مثل هذا. والله المستعان، الإخوان المسلمين يؤونه ويناصرونه. وماذا؟ كانوا مع القاضي أحمد سلامة هكذا، شاهد بن عندهم، وأيضا يسعون بقضايا حوائجة. والمهم فرق بيننا وبينهم، نحن مشغولون بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والتعليم، وهم هذا عملهم. هم مستعدون أن يرابط عند التاجر ويترك شخصا كأنه خادم ملازم، يلازم التاجر ملازمة في حله وسبحانه. نعم، وهم مستعدون أيضا، بارك الله فيكم، أن يذهبوا إلى المسؤول ويقضوا حوائية، وإذا احتاج إلى مال يعطونه، وإذا احتاج هكذا. فالمهم هذا هو شأنهم وديدنهم، أنهم بارك الله فيكم يهمهم أن يجتمع الناس حولهم، ولو ضيعوا وقتهم ولا يبالون بوقتهم. لكن السني نعم يعرف أنه مسؤول عن عمره وعن وقته، والله المستعان.
يعني هل يدرس عنده أم لا؟
أنا ما استمعت إلى دروسه ولا إلى أشرفته، من أجل هذا ما أستطيع أن أحكم. كي كان يؤيد العقيدة الزيدية، أنا رأيت له كتابا بعنوان الزيدية، ورأيت إسماعيل الأكوع كتابا بعنوان الزيدية. الفرق بين الكتابين كما بين السماء والأرض. كتاب محمد بن إسماعيل العمراني كأن مؤلفه زيدي، وكتاب إسماعيل الأكوع في غاية من الصراحة، ويستفاد منه. والله المستعان. نعم بالصحيح يا أخوان، أن القاضي إسماعيل وهكذا القاضي محمد الأكوع قدم خدمة جليلة وفي بيان أحوال الشيعة والتحذير من التشيع ومصادمة الشيعة. أبطال يا لله درهم. أي نعم، القاضي محمد الأكوع في تعليقه على قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون، نعم يقول ويذكر عبد الله بن حمدة لأنه ظالم، لأنه ظالم وأنه ظلم المطرفين. وماذا؟ وانطيس المسجدية. وكذلك أيضا القاضي إسماعيل الأكوع عند أن ترجم بن محمد بن أحمد صاحب المواهب قال ظلوم غشوم. وصايا ظلوم غشوم كان يعمل بالظن وبالتهمة. ومثل هذا البلد يا أخوان ما يستطيع، إذا كان الحاكم يعمل بالظن والتهمة ما يستطيع أحد يسكن البلد، لأنه يتوقع متى يهجم عليه، يعني متى يظن به، متى يأتي واش يشيبه. مثل ما أول الجمهورية، والجمهورية كانت تعمل بالظن والتهمة والناس في خوف وجل متى يأتي واش يشيبه. فماذا فهلهم أن هذين العالمين جزاهم الله خيرا قدم خدمة جليلة في بيان أحوال الشيعة، والله المستعان.
في درس علم إذا كان هناك طلب العلم وتحتاج أنك في طلب العلم أن تحضر منكر، لأنه في درس الشيخ الأمراني هناك تفصيل، فهل يجوز الحضور أم لا؟
لا لا تحضر، لا تحضر. ما يبارك الله في هذا، ما يبارك الله في هذه الحلقات. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه من بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله لمن عنده. ينصح، لماذا لا ينصح؟
الشيخ
ممران. نعم.
تصير بالفيديو.
ها؟ تصير بالفيديو. ينصح إذا يذهب وينصح، ينصح الناصح. الله المستعان. ذهبوا مجموعة. ذهبوا إليه إلى بيته وإلا إلى مسجده. انصحوه. مختلين به. نعم.
أكثر طلاب العمرانيين هذا خالص من كلهم، أكثر طلاب
هم مقصودهم يا عفوان ربما يأتون ومقصودهم أن يتعلموا ثقافة من أجل أن يدخلوا المعهد العالي ويكونوا أبرياء، وهكذا من أجل أن يكسبوا الشيخ ويحافظوا عليه لا يأخذوا أهل السنة. الله المستعان.
نعم.
بعد هذا أخوان ذكرت شيئا، طيب إن شاء الله ذكرت شيئا، وهو أنهم يهمهم أن يصرف الناس عن أهل السنة. كان في تعز شخص صوفي يعرف شيئا من المصطلح، فوضعوه يدرس مصطلحا، فيقول للطالب أين تذهب؟ قال أذهب إلى الدماج علم المصطلح وعلم الحديث. هذا الشيخ فلان يتعز العلامة، العلامة يدرس مصطلح كذا. وبعد ذلك ماذا يا أخواننا؟ يهمهم أن يصدم الناس فقط، لكن بحمد الله ما لا هذا أثر. ما أدري هل باقي يدرس الآن مصطلحا يا أخي وما تدري من هو؟ لا لا نعم. ما يبارك الله يستغفركم.
بعض الأصدقاء كانوا يذهبون إلى العمراني، بعض الإخوان الشباب اللي في العمل كانوا يأخذون فتوى من العمراني بجواز أخذ القرض بالضرورة ويكون الإثم على الذي يعطي لا على الذي يعطي. نعم. أخذ قرض ربوي مع الموظفين في العمل، أنا أنصحهم أن لا يأخذوا قروض، فيقول من ذهب إلى العمراني وكان بأن الإثم على المعطي وأنه لا يأتي الضرورة يجوز. كثير منهم انا اعمل بالعمل
متى يجي الضروره توسع بالضروره حتى يكون قائدا على تلف نفسه. نعم او ان يحل او ماله او عرضه ما لا يتحمله توسع بالضروره. ثم بعد ذلك اين ياتون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم يا اخواننا هذا تلبيس، والله المستعان. نعم.
لو أن عدوا كافرا كفار، لو أن كفارا غاروا على منطقة إسلامية،
غاروا على إيش؟
على منطقة مسلمين، يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض، ألا يجب على المسلمين في تلك المنطقة أن يدافعوا عن أعراضهم وعن أنفسهم ومساجدهم؟
نعم.
يجب.
نعم يجب.
تكون
لإحلاف أن
تكون غاية إسلامية.
هو هذا من باب الدفاع من باب الدفاع أهل البلد يجب عليهم، والآخرون يعتبر فرض كفاية. فرض كفاية يعني من يرجع أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين فنحن ننصحه بطلب العلم. ومن كان من هؤلاء الناس الذين هم ضائعون مثل الإخوان المسلمين فماذا؟ يذهبوا إلى هنالك أو مثل هؤلاء المتداول الذين ما ليسوا بطلبة علم أو غيرهم أبناء الشوارع فيذهبوا يقاتلون. بس المشكلة أن النهاية نعم تنتهي، وقد كره الناس الجهاد وتأتي لهم أمريكا بعلمان بدل الشيوعي أو بعث بدل ماذا العلماني أو كذا، تأتي لهم بواحد ينفذ لها مصالحها.
هل هناك ضابط في من يدعى بالشيخ من عمر أو علم أو تدريس أو تأليف؟ وما نصيحتكم للشباب المتعالم والمتكبر ويحب أن يدعى بأنه شيخ؟
أن مثلا بارك الله فيكم مسألة الشيخ فالأولى هو تركها منا جميعا. وماذا وما هو إلا خشية أن يضيع الوقت؟ قال يا شيخ، قال من الشيخ، ولا يضيع الوقت. فنحن نسكت عن بعض الأشياء ماذا؟ وإلا فالله يقول إن المؤمنين يا إخوة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم. وماذا أيضا؟ وكونوا عباد الله إخوانا. إيك ذي عرب وكونوا عباد الله إخوانا.
كونوا
سأل أمر
مبني
ها؟ سأل ما أمر سأل
أمر سأل أمر مبني على حد النوم.
والواو
الواو واو الجماعة
ماله
في محل رفع ساعد في محل رفع ساعد
اسم اسم كنا
اسم
كنا عباد الله إخوانا عباد الله إخوانا
عباد الله عباد عباد بدل من اسم كنا
إن كان معنا عبد الكريم
عبادة حضرها
حضرها
نعم
وإخوانا
عباد مضاف وإخوانا وإخوانا في العباد
نعم يا محمد محمد ما أجاب عبد الكريم نعم يا أحمد محمد ما تكون حال ها حال لا تقولكم ما أجلتم
خليل
ها
خليل
ولا تقول منازع وقول يا عباد الله إخوانا نعم ماذا يا إخواننا القص أن مسألة المشيخة هذه لكن في العمر لعلها تبلغ يعني من بلغ نحو 35 أو 40 يصبح أن يقال له الشيخ نعم وماذا يا إخواننا هذا في العمر أما في العلم فالظاهر من يحتاج إليه ويرجع إليه وعنده قدرة على الفتوى. ومسألة بارك الله فيكم هذه لا ينبغي أن تكون غاية الشخص. مثل واحد درس في صعدة درس وجلس ودرس ودرس ثم بعد هذا ما فأترك وإيش بك يا فلان درس قال درس درس والله ما سمعت واحد يقول لي يا سيدنا وبعد أترك يعني أترك الدراسة. فهذه ما هي يعني إنما المؤمنون إخوة والله المستعان.
ما حكم من قال أنا لا أقبل الحق من فلان وفلان أناس سماهم من أهل السنة فلو كان عليه أدلة إلى عنان السماء محتجا بأنهم متشددون أو لا يريدون إلا قولهم والعمل بنصيحتهم وما حكم قبول النصيحة وعدم العمل بها وخصوصا أنه صاحب دعوة؟
وهذا خطأ جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الشيطان وقال لقد صدقت وكذب. وأيضا اليهود والنصارى عندما قالوا إنكم تشركون لكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقولوا ورب الكعبة. ومن حديث الطفيل ومن حديث قتيلة بهذا المعنى. فماذا بارك الله فيكم؟ فهذا يعتبر كبرا، الكبر بطر الحق وغمض الناس، يعتبر تكبرا منه. والواقع يا اخواننا انهم لا يريدون فتاوى اهل السنة، وكانوا يريدون القضاء عليها من اول الامر. ذات مرة في بدء الدعوة وعندي قدر 6 مصريين فقط، عندي قدر 6 مصريين فقط، كتب إليهم عبد المجيد الزنداني من أميركم ولماذا ما تدخلون معنا وما هو الذي تنكرون علينا؟ أي نعم نعم، ونحن في ذلك الوقت مستضعفين جدا إلى النهاية. فماذا؟ فعجبت أنه ليس لنا أمير ولكننا طلبة علم نطلب العلم. ثم بعد ذلك ماذا بارك الله فيكم؟ أيضا الإنكار، نحن ننكر عليكم بعض الأشياء، وأيضا لسنا راضين عن أنفسنا، لسنا ما صحيح حتى إلا أن لسنا راضين، والله ما أنا راضي عن نفسي وربي، لنا أخطاء ولنا تقصيرات وهكذا. فماذا بارك الله فيكم؟ ولسنا راضين على أنفسنا، ومما أرسلت بهذه الإجابة إليه، والله المستعان. فهم يا إخوان ما يريدون إدامة دعوة السنة أن تكون دعوة السنة في اليمن، ولكن شيء أراده الله سبحانه وتعالى. خابوا وخسروا، والله المستعان.
هل يجوز التكلم بعالم أنه أخطأ في المسألة والدليل كذا؟ أنا احترام علمه وعدم الإنكار على من أخذ بفتوى بعد تبيين الدليل له.
لا بأس أن يقال أخطأ في هذه المسألة والدليل كذا وكذا. نعم، فنحن نقول لأولئكم الأفاضل لأنهم أخطأوا في مسألة الانتخابات. نعم، وهم يحبوننا ويحبهم، يحبوننا جدا جزاهم الله خيرا ويحبهم. فلا بأس أن تقول أخطأ، بس إذا كان رجلا فاضلا وينفع الله به الإسلام والمسلمين وخطأه نعم يسير وليست له أخطاء كثيرة، فأنت تنبه الناس على أن هذا لا يذل من قدره، ولا يجوز لنا أن ماذا أن نفسر عنه، لا يجوز أن نفسر عنه ما بيان الحق، فلا بأس بذلك. نعم.
والذي ينكر على هذا المبين في هذه المسألة؟
الذي ينكر متعصب، الذي ينكر على المبين يعتبر متعصبا لأولئك، أو لا يريد معرفة الحق، لا يريد ظهور الحق، والله المستعان.
لأن هذا السؤال تابع إلى السؤال الذي إيش أنه يدرس على عصمة الشيخ ابن عثيمين، وإذا وجه له في مسألة أن الشيخ ابن عثيمين خالف الدليل كمثلا مسألة التفصيل أو غير ذلك، ينكر على الذي يبين هذا خطأ،
والله المستعان.
هو تبيين الخطأ يا شيخ، تبيين الخطأ في حق عالم كبير لا يكون في مسألة اجتهد فيها العلماء وهي اجتهادية كمسألة التفصيل مثلا، إنما يكون في مسألة
مثلا التفصيل لأدلة جاذبية بالتحريم، هذه الصورة أخرى،
لكن لو اختلفوا فيها
لا باس. اختلفوا يا الشوكاني وقبله النووي يقولان انه قول الجمهور اي التحريم هي الصور الشمسية، قال النووي وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو الذي يقتضيه عموم الأدلة.
طيب أعطيك مسألة أخرى.
ها.
قضية الاعتداد بالركوع ركعة.
نعم.
قضية الاعتداد بالركوع على أنه ركعة. إدراك الركوع إدراك الركعة.
إيه لا بأس مثل هذا قليل. نعم.
وما حال من يقول أن سؤال العالم عن الدليل سوء أدب؟
هذا القول سوء أدب. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد كان ماذا كان علوي مالكي إذا أتاه السائل يسأله وأفتاه وطلب السائل منه جليلا يقول له قم أنت خامسي، أي مذهبك مذهب خامس، قم أنت خامسي وينتهره أي انتهار. فماذا بارك الله فيكم، فهذا قول خاطئ. والحمد لله أحمد الله يا أهل السنة أنكم الآن ماذا تطالبون بالدليل وتطلبون أيضا وتدعون الناس بالدليل. هذه نعمة وهذا هو الدين، هذا هو الدين يا أخوان. لا قالت زينب الغزالية ولا قال يوسف القرضاوي ولا قال حسن البنا ولا قال ماذا بارك الله فيكم عمرة المساني ولا قال حسن العودة وما ما أدري ما اسمه
سلمان
العودة. لا هذا في الأول
يسري.
أي نعم ماذا يا أخواننا كأنتم تقولون قال الله، وهذا هو العلم يا أخوان، يرجع من عندك بفائدة. إذا قلت له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بفائدة، لكن إذا قلت له ماذا قال حسن البنا فضرات الشخص ويشكك في حسن البنا. وأيضا قول حسن البنا ليس بحجة، وأيضا حسن البنا لم يكن عالما من العلماء، هو رجل أعطاه الله جرأة ورفعه الخطابة على الذي عنده، وإلا لم يكن عالما مبرزا من العلماء. وكتاباته أكبر شاهد ويعلم الله لقد همس في أذن الشيخ بن باز عند أن سألته همسا، ما أدري عجب هذا الكلام ولا عجبه هو نفس الشيخ بن باز حفظه الله. نعم عند ماذا؟ عند أن سألته عن قول حسن البنا عن عمد، سألت الشيخ أنا كنت الحمد لله أعرفه، عن قول حسن البنا أنه يجب على الحكومة أن تأخذ من أموال الأغنياء وتعطيه الفقراء وتعوض الأغنياء بما هو أجدى لهم. فماذا؟ ما كان مبرجا في العلم. ما دعني أقول هذا حق يا شيخ عن باطل، وقال هذا باطل. نعم فماذا يا إخواننا؟ فالقصد رجل بارك الله فيكم يتمشى. ويا اخواننا اصل دعوه الاخوان المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يسر إخوانكم لدار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم سلسلة الفتاوى الشرعية والمحاضرات العلمية للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. وهذا الإصدار تحت الرقم 59,200 اتقه وسجل عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا الشريط. العالمين.
يا شيخ، ما حكم ما يسمى بالتطعيم؟ ما حكم ما يسمى بالتطعيم أو التلقيح الذي يعطى للأطفال حتى لا يصابوا بأمراض معينة بزعمهم؟ ثم ما حكم التداوي بمرض لم يحصل؟ وما حكم التداوي بالسموم والمحرمات والنجسات؟
الحمد لله وبعد، فتطعيم الأولى هو تركه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يبلغ حق الحرمة. نعم، لأنه ليس لإزالة العدوى، أما العدوى فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من يثبتها ومنهم من ينفيها. نعم، ومنهم من يثبتها بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا عدوى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى، ويقول فمن أعدى، ويقول أيضا لا يؤذي شيء شيئا. لكن هذا التطعيم وما أشبهه من باب الوقاية، من باب الوقاية، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا يبلغ حد الحرمة ولا حد الكراهة، لكن الذي يقوى إيمانه ويتوكل على الله فهو أفضل. نعم، الذين لا يفترون ولا يتطيرون، نعم، وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو أفضل. أما التداوي بحرام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تداووا ولا تداووا بمحرم، وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وينظر في هذا الحديث الأخير. نعم، إذا كان به كحول أو فيه أشياء محرمة فلا يجب التداوي بها، وليعتمد على الله سبحانه وتعالى.
السموم
إن كانت بقدر مرض لا يزول إلا بها، ولا تؤثر على الكبد ولا على غيرها، فبقدر الحاجة هي أيضا داخلة في المحرمات. وإذا كانت نعم ربما تؤثر لأنباب الأخرى، فالواجب هو تركها. الله المستعان. نعم، هذا أمر. بقي أمر آخر، المحرم إذا استحال انتفت حرمته، مثل النجاسات التي يوقد عليها من حمام أو غيره حتى تصير رمادا، فهي عذرة نجسة، لكن إذا أوقد عليها حتى صارت رمادا فلا شيء بها وخرجت عن حرمتها.
والخمر إذا تحول إلى خمر،
كذلك أيضا والخمر إذا تحول إلى خمر.
بس مسألة الخلافية في الخمر، بعضهم تعالجنا على نجاسته والذي يظهر أنه ليس بنجس، هو محرم وليس بنجس، وليس كل محرم نجسا. نعم.
بالنسبة للترقية هو سموم، الترقية هو سموم يقع هذا السم يقول من أجل المناعة للجسم.
إذا كان سموما ولا يضر إن شاء الله لا بأس بهذا، وكما تقدم أنها لأجل المناعة والوقاية فلا بأس، ما من أجل أن لا تحدث العدوى.
ما حكم التلحين واللحن في القراءة؟ وهل لها السلف عن التلحين؟ وهل المقصود في سماع القرآن تدبره أم تلذذ بحسن صوت القارئ؟ وهل يصلى خلفه مع العلم بوجود من هو أتقن في القراءة منه؟
التلحين الذي يشير القرآن به أشبه بالأغنية مثل قراءة عبد الباسط الملحنة، مثل هذه نعم تعتبر قراءة منكرة، وكرهها كثير من السلف رضوان الله عليهم. أما تحسين الصوت فهذا أمر حسن، حتى والتلذذ أيضا بسماع القرآن حسن أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء أو لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي سنن أبي داود: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وفي مستدرك الحاكم من طرق شتى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقولي من طرق شتى إلى الظاهر تابع التابعين، وإلا بعدها له طريق واحدة لكن من طرق متكاثرة إلى ذلكم أرضاء الشخص الذي هو تابع التابعين بما أذكر. نعم، فتحسين الصوت بالقرآن المطلوب، يعني المطلوب تحسين الصوت بالقرآن، والتلذذ به أيضا كذلك لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بأبي موسى وهو يقرأ فوقف يستمع ثم قال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وبعدها بالصباح يقول له: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحضرته لك تحذيرا، أي زينته لك تزيينا. وهكذا أيضا رأى سالم مولى أبي حذيفة رآه يصلين، وتوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع لقراءته وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. بقي ماذا؟ هو الاشتغال عن التدبر في تحسين الصوت. التدبر أقدم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهكذا أيضا الإغراق في الإدغام وفي الوجود الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كما في حديث أم سلمة كان يقرأ مجدا. نعم، فماذا مد ليس فيه مد مقدار حركة أو مقدار حركتين أو مقدار أربع حركات أو مقدار ست حركات، هذا ما ورد به دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمد الشخص. نعم، في حسب نعم اللغة العربية ولا ينبغي أن يتسلف، فقد نهينا عن التسلف.
والملحن هل يطلع خلفه أن يجد غيره؟ الملحن في القراءة بحيث تخرج عن القراءة المعتبرة، هل يطلع خلفه أن يطلع خلف غيره؟
كره الإمام أحمد بالصلاة خلفه، والذي يظهر أنه يجوز العسره.
هل عند الاستفتاء يسأل عالم البلد السني أن يتجاوز إلى عالم من خارج البلاد، علما أن عالم البلد أعلم بواقع المسألة وأعلم بالحديث، ومعلوم أن على طالب العلم أن يحصل العلم على علماء بلده أولا.
نعم، ولا مانع، لا يتحجر هذا ولا هذا، له أن يسأل عالم البلد وله أن يسأل غيره من أهل السنة ممن له خبرة بالقضية وبالواقع، وليس كما في السؤال أن على العالم أن يبدأ أو المتعلم أن يبدأ بماذا بعلماء بلده يأخذ عنهم ثم يرحل. نعم، إنهم كانوا يفعلون هذا، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن نثبت على سبيل الوجوب. نعم، هو الأولى، وهذا شأن السلفين أنهم يبدأون بأهل بلدهم ثم بعد ذلك ينتقلون إلى البلاد الأخرى. نعم.
مسألة أنه قد السائل يعرف أن هذا الشيخ الذي في بلده لم يستجب ما يريد، كيف حتى إلى غيره؟
نعم،
هذا السائل ممكن أن يعرف أن العالم بلده لم يقيم على ما يريد، فيتجاوز إلى العالم الآخر حتى يسمع الفتوى التي يريد.
يا أخوان الناس، بارك الله فيكم، الآن كثير منهم أصبحوا أصحاب أهوى. قيل لهم لو أفتاكم الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى بأن الانتخابات محرمة أتتركونها؟ قالوا لا. ما هو المسألة؟ مسألة تعييد ما هم عليه ولو بالباطل. فمهم بعد هذا، بارك الله فيكم، ما هذه الفتاوى إلا من أجل أن يلبسوا بها على العامة، وأما أنهم يريدون الحق فهم لا يريدون الحق، والله المستعان.
ما حكم الدعوة إلى الجهاد تحت غطاء دفع الطائف؟
إذا كان هناك كافر يطول على المسلمين، والشخص ليس طالب علم، فلا بأس، والقيادة معروفة. نعم، القيادة معروفة على أنه يخشى من العواقب، فإن الريكة قطع الله دابرها. نعم، الريكة قطع الله دابرها إذا انتهت مهمتها أو رأت أن المسلمين سيغلبون وثبت على القضية ودعمت الآخرين، فإن نفعت دعم وإن وثبت بنفسها وثبت بنفسها. فالقصد أن المسلمين الآن لا يملكون أمرهم، الذي يجب أن يبدأ بجهاد أمريكا، هذا هو الواجب، لأنها تحبط الجهاد. نعم، كم من النفوس ذهبت في أفغانستان، وإن كان قد حقق الله فيه الحمد لله النصر وأذل الله الشيوعية وأخزاها، فأيضا في البصرة الهاتف وفي غيرها فهي تكذب أمريكا على القضية، ثم توضع للمسلمين، توضع لهم ما بارك الله فيكم مدبرا من المدبرين من صنعها. نعم، سواء كان علمانيا وهو الغالب أم غير ذلك.
ما حكم السرية في الإسلام كالدعوة والدروس وغير ذلك؟ أهو التحريم أم الإباحة أم التفصيل؟ وما هو الأصل، العلم أم السر؟
هذا أمر يحتاج إلى توسع. مسألة السرية، السرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته في بدء أمره كان يسرها، وكان أصحابه في دار الأرقم أيضا يسمى معهم سرا، وما من أحد إلا وله أسرار مع أهله ومع أصدقائه ومع من يثق بهم. فالسرية وحدها لا تحارب، لا ينبغي أن تحارب، لكن الإغراض بالسرية الذي يضيع المصلحة على الإسلام والمسلمين، هذا داعي إلى الله كان يهز المنابر وينتقل من هذا المسجد إلى هذا المسجد، فلما ابتلي بالحزبية نعم ضيعته السرية، مثل أصحاب ذرية الحكمة نعم، فقد كانوا من الدعاة الذين يرجع ينفع الله بهم، وبعد ذلك لما جاءتهم هذه الطامة مع أنها لا تستوجب السرية، لا تستوجب السرية إذا هم نعم يمشون، وعياذا بالله يا أخواننا السرية هذه نعم تملأ القلب أوهاما، فيخشى انتبهوا لا يسمع أحد لا كذا. لكن دعوة أهل السنة الحمد لله من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرى أن لا يكثر الأخذ والرد في شأن السرية، ففيه عندهم ما هو أدهى، فيه عندهم محاربة السنة، فيه عندهم أيضا التحزب وهو الولاء الضيق، فيه عندهم ولاء الإخوان المسلمين، فيه عندهم أيضا ماذا يعني أخذ أو فرد الدعاء إلى الله من مساجدهم، فما عندهم الحزبية التي فيها أضر. أما مسألة السرية فلا بد من كتابات واسعة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له سر، فأرسل أنس بن مالك ورأته أمه فقالت ماذا؟ قالت ما قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدها قالت ماذا قالت؟ قال ما كنت لأشري سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفاطمة أيضا لما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك أول أهلي لحوقا بي وأنني يعني جدنا أجلين فماذا ما أشهدهم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن هناك سرا للشخص مع امرأته لا يحب أن يعلم به أحد، وسر أيضا مع إخوانه، وسر مع إخوانه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاث مرة كنا به وعندنا جماعة من الغلاة النفاس السرية، فنحن نتحدث فقلت لهم أيسركم أنها هنا جاسوسا يسمع كلامنا؟ قالوا لا، قلنا هذه سرية يا أخوان، فنحن ما نحارب السرية نفسها، ولكن نحارب ضياع أوقاتهم وما يكون في السرية من متاعب للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
هناك شباب لا يأخذون العلم إلا من إشراف الشيخ ابن عثيمين، فما تعليقكم؟ لا يأخذون من غيره.
لا بأس، استفاد منها والحمد لله، جزاه الله خير.
ليس على إشراف الشيخ ابن عثيمين، ليس المقصود أنهم إشراف الشيخ ابن عثيمين فقط، أنهم لا يقبلون من غيره. ما يقبلون من غير الشيخ ابن عثيمين.
من يأخذون الشريدون الحمد لله.
وإن ردوا غيره.
ما يكون باب التقليد. التقليد شيء، تقليد قبول من ليس بحجة بدون حجة، قبول من ليس بحجة بدون حجة. واستفاد الحمد لله من أشرفته.
التحجر على عالم واحد ما يأخذون غيره.
ما أعلم مانع من هذا، إذا كان يستفيد من هذه الأشقاء أحسن من غيرها له أن يأخذها.
يا شيخ، عندما تفتون في مسألة بناء على وصف المستفتي، هل العمل على الفتوى أم على صحة الموصوف لكم؟
أعد.
عندما تفتون في مسألة بناء على وصف المستفتي، هل العمل على الفتوى أم على صحة الموصوف لكم؟
لا، العمل على صحة الموصوف.
على صحة الموصوف.
نعم، الفتوى في موضعها يعمل بها في موضعها إذا تحققت الأوصاف، حتى ولو في غير تلك القضية. إذا تحققت الأوصاف فهي يعمل بها، لكن إذا كان مثلا جاء شخص ووصف لآخر بأنه صوفي ظهوري كذا وأفتيت في هذا الأمر، ثم اتضح أن الأمر على خلاف ذلك، فالكلام في التحذير من الصوفية ولا التمسك بأتربة الموتى وأن ذلك الشخص فلا يناله شيء.
رجل درس عند أناس حزبيين ثم ظهر منه أنه سني، ودرس على الأشرطة والكتب ويدرس في مسجد ولم يأتي إلى أي من مراكز السنة، هل ينصح بالدراسة عنده؟ ثم إذا زار هؤلاء الذين درس عندهم واستجد أنه من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، حيث بداية علمه عندهم، وكذلك بحجة نصيحة وغير ذلك، فما حكمه؟
إذا لم يكن مكارا، فإن بعض الناس عرفوا أن الحزبية الآن قد أصبحت مكروهة ومنبوذة، فإذا لم يكن مكارا ويعني وهو سني فيستفاد منه ولا يقتدى به في الذهاب إلى أولئك، لا يقتدى به في الذهاب إلى أولئك. وماذا يحذر أيضا من ذهابه، أنه ربما يعني يؤثرون عليه. فالمسألة يا أخوان، المبتدعة كان العلماء يفرون منهم، نعم ويحذرون منهم، والحزبيون الآن يعتبرون مبتدعة، فأنا لا أنصح في حضور مجالسهم، ولا أنصح بحضور محاضراتهم فلا أحذر من هذا، ولا أيضا لو أرادوا أن يفتحوا لنا مدرسة تحفيظ القرآن، ما ندري مدرسة تحفيظ القرآن، أرادوا أن يأتوا بمن يدرسنا مصطلحا، ما ندري هذا درس المصطلح، ما ندري. لماذا يا أخوان؟ ليس المقصود هو العلم، انظروا المعاهد العلمية التي ينفق عليها في ماذا في الآن قدر مليارين وزيادة، فماذا المعاهد؟ أين بركة التعليم؟ يخرج والطالب وهو أرجى من طلبة المدرسة، لماذا؟ لأنهم أخذوا دروس المدرسة أو مقررات المدرسة وكتفوا عليها كتفوا عليها مقررات دينية، فصار الطالب نفسه قد عجز عن دروس المدرسة وهم زادوها مقررات دينية، ففشل الطالب في التعليم عندهم، لا لغة عربية ولا أيضا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين، فهم ما وفقوا في هذا، والله المستعان. فأنا أيضا نحن لا نريد حفر آبار وبعدها حزبية، ولا نريد مدرسة تحفيظ القرآن وبعدها حزبية، ولا نريد جامعة إيمان وبعدها حزبية، ولا نريد ماذا؟ دعوة لله، ألا لله الدين الخالص، وتعليم لوجه الله، لا لأجل أن الناس يتبعونا وأن الناس يلتفون حولنا ويصوتون معنا إذا جاء التصويت، والله المستعان.
ما نصيحتكم لمن يدرس التفسير ويهتم به مبتدئا قبل أن يدرس العقيدة؟
يدرس العقيدة ويدرس التفسير، يمكن أن يجعل له وقتا قد ربع ساعة في العقيدة، ثلث ساعة في اليوم، ويدرس التفسير، والتفسير إذا فهم القرآن فهو رأس العقيدة، وهو الذي تحدث عن العقيدة بماذا؟ بأكثر وأكثر من غيره. فأنني أسأل طلبة العلم أي كتاب أحسن في التوحيد، فينطلقون وأقول لهم كتاب الله أحسن كتاب في التوحيد. نعم، فهو إذا فهم التفسير فسيفهم العقيدة إن شاء الله تعالى.
لكن المعلوم أن أغلب كتب التفسير عقائد مؤلفيها زائغة.
أي كتاب يدرسه أو يدرس
ويهتم به يدرس التفسير ويهتم به مبتدئا قبل أن يدرس العقيدة.
يدرس العقيدة ويدرس التفسير، يمكن أن يجعل له وقتا قد ربع ساعة في العقيدة، ثلث ساعة في اليوم، ويدرس التفسير، والتفسير إذا فهم القرآن فهو رأس العقيدة، وهو الذي تحدث عن العقيدة بماذا؟ بأكثر وأكثر من غيره. فأنني أسأل طلبة العلم أي كتاب أحسن في التوحيد، فيضطربون وأقول لهم كتاب الله أحسن كتاب في التوحيد. نعم، فهو إذا فهم التفسير فسيفهم العقيدة إن شاء الله تعالى.
لكن المعلوم أن أغلب كتب التفسير عقائد مؤلفيها زائغة.
أي كتاب يدرسه أو يدرسه؟
عنده تعليم.
ها؟
أي كتاب ممكن يدرس؟
لا أنا أسألك. الآن عندنا تفسير ابن جرير، تفسير سلفي. عندنا تفسير ابن كثير، تفسير سلفي. عندنا تفسير البغوي، تفسير سلفي. عندنا تفسير الثعلبي، تفسير سلفي. وإن كان ملأه بالقصص الإسرائيلية فماذا يا أخانا؟ أيضا أضلاع البيان تفسير سلفي. وإن كان بالشيء من المذهبية نعم فماذا؟ إذا كان يدرس في هذه التفاسير أمر ضيق، وإذا كان يدرس في ظلال القرآن لا ننصحه بهذا، هو عبارة عن هجاب. نعم يا إخواننا، لماذا إنشاء شخص ليس متضلعا من العلم وما تدري وأتى بواحدة كبيرة مثل ذا، كيف ذاك؟ إما تكفير المجتمع، وإما مثلا يعني عقيدة أشعرية، وإما هكذا. فالمهم يعني مع أصحاب الأهواء، يتبعوا أصحاب الأهواء محمد عبد الله جمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا، فمثل هذا التفسير المبتدع ينبغي نعم بل يجب أن لا يدرس، وأمرهم عزيز يا إخواننا. إن عدت التفاسير عدوه منها، وإن انتقد أحد التفاسير قالوا هذا ما هو تفسير، ولا عبارة عن أفكار عديد، عبارة عن هو صحيح عبارة عن أفكار عديد ليس متضلعا. فماذا عند أن رد عليهم الأخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى؟ قالوا هذا ما هو تفسير. عند أن تكلم عليه أيضا الأخ محمد المغراوي حفظه الله تعالى أيضا كذلك انتعبوا يعني تعلموا، وماذا بارك الله فيكم ويجادلون بالباطل. نعم يا أخوان، أصل دعوة الإخوان المسلمين من بدء أمرها مبنية على الباطل، دعوتنا صوفية سلفية. أخوان كيف صوفية سلفية؟ كيف صوفية سلفية؟ يعني ثم حسن البناء ذكر الأخ أحمد الشرحين أنه كان يطوف على القبر، وذكر أيضا أنه كان يحضر معهم المولد ويقوم ويقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يا أخوان من تجميع الناس من أجل هذا ما أفلحت دعواته، ودعوتهم نعم دعوتهم هي من زمان نعم مع أن عندهم إمكانيات، ودعوة أهل السنة بارك الله فيها مع ضعف أحوالهم، والله المستعان.
هل تنصحون بالدراسة عند الشيخ العمراني، خصوصا أن فيما يريده الأخوان المسلمون هو في أول قائمة المفتين لهم، منها فتواه بالدش أنه مثل الكأس تملأه ماء أو خمرا، والانتخابات والعمل في البنوك وغير ذلك، وفي دروسه يذكر الاختلافات ولا يرجح شيئا غالبا، ويقول عن نفسه أنا شوكاني، ويجبن عن قول الحق، ويستهزئ بالثلاثية أحيانا، ويخزن ويكتب المداعة، ووقت درسه يكون هناك التصوير ويرى التمثال وغير ذلك، مع العلم أن التلميذ يتأثر بشيخه.
الله المستعان، الله المستعان يا أخوان. الشيخ محمد إسماعيل العمراني أفسده الإخوان المسلمون، وإلا فكانت له فتاوى طيبة قبل أن يستولي عليه الإخوان المسلمون. نعم، وهو ليس ثابتا، فهو أفسد الإخوان المسلمين بماذا؟ يعني أفتاهم بالانتخابات، وذهب إليه محمد الحاجبي وجماعة وأفتاهم من الانتخابات لا تجوز، ف قال أفتيت الإخوان المسلمين هكذا أصروا علي وأفتيتهم مثلكم أنتم الآن جئتم علي وأصررتم علي وأفتيتكم وأخبرني بعض إخواننا أنه يقول حذر الله تعالى ما رأيت أجبن مني. هو يقول عن نفسه ما رأيت أجبن مني، فهو يعرف الحق. لكن يا أخوان ماذا بارك الله فيكم، لكن ما تصلح له صنعة. إذا أراد أن يقول كلمة الحق فلينتقل إلى بلدة أخرى ويخاف. يا أخوان الشيخ عبد الرزاق الشاهدي ألقى محاضرة، لا أدري ما موضوع المحاضرة، ثم لحقه خبيث وضربه ببيته حتى أغمي عليه. أي نعم بارك الله فيكم. فماذا فلا الشيخ محمد بن إسماعيل يخاف من مثل هذا، وقد أفصح بذلك يخاف من مثل هذا. والله المستعان الإخوان المسلمين يأوونه ويناصرونه. وماذا كانوا مع القاضي أحمد سلامة هكذا سعيد بن عندين، وأيضا يسعون بقضايا حوائجة. والمهم فرق بيننا وبينهم، نحن مشغولون بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والتعليم، وهم هذا عملهم. هم مستعدون أن يرابط عند التاجر ويترك شخصا كأنه خادم ملازم، يلازم التاجر ملازمة في حله وسبحانه. نعم، وهم مستعدون أيضا بارك الله فيكم أن يذهبوا إلى المسؤول ويقضوا حوائية، وإذا احتاج إلى مال يعطونه، وإذا احتاج هكذا. فالمهم هذا هو شأنهم وديدنهم، أنهم بارك الله فيكم يهمهم أن يجتمع الناس حولهم ولو ضيعوا وقتهم ولا يبالون بوقتهم. لكن السني نعم يعرف أنه مسؤول عن عمره وعن وقته، والله المستعان.
يعني هل يدرس عنده أم لا؟
أنا ما استمعت إلى دروسه ولا إلى أشرفته، من أجل هذا ما أستطيع أن أحكم. كي كان يأيد العقيدة الزيدية، أنا رأيت له كتابا بعنوان الزيدية، ورأيت إسماعيل الأكوع كتابا بعنوان الزيدية. الفرق بين الكتابين كما بين السماء والأرض. كتاب محمد بن إسماعيل العمراني كأن مؤلفه زيدي، وكتاب إسماعيل الأكوع في غاية من الصراحة، ويستفاد منه. والله المستعان. نعم بالصحيح يا أخوان أن القاضي إسماعيل وهكذا القاضي محمد الأكوع قدم خدمة جليلة وفي بيان أحوال الشيعة والتحذير من التشيع ومصادمة الشيعة. أبطال يا لله درهم. أي نعم القاضي محمد الأكوع في تعليقه على قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون، نعم يقول ويذكر عبد الله بن حمدة لأنه ظالم، لأنه ظالم وأنه ظلم المطرفين. وماذا وانطيس المسجدية. وكذلك أيضا القاضي إسماعيل الأكوع عند أن ترجم بن أحمد صاحب المواهب قال ظلوم غشوم. وصايا ظلوم غشوم كان يعمل بالظن وبالتهمة. ومثل هذا البلد يا أخوان ما يستطيع، إذا كان الحاكم يعمل بالظن والتهمة ما يستطيع أحد يسكن البلد، لأنه يتوقع متى يهجم عليه، يعني متى يظن به، متى يأتي واش يشيبه. مثل ما أول الجمهورية، والجمهورية كانت تعمل بالظن والتهمة، والناس في خوف وجل
متى يأتي واش يشي بهم فماذا فهلهم أن هذين العالمين جزاهم الله خيرا قدم خدمة جليلة في بيان أحوال الشيعة والله المستعان.
في درس علم إذا كان هناك طلب العلم وتحتاج أنك في طلب العلم أن تحضر منكر لأنه في درس الشيخ الأمراني هناك تفصيل فهل يجوز الحضور أم لا؟
لا لا تحضر لا تحضر ما يبارك الله في هذا ما يبارك الله في هذه الحلقة الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتمع قوم من بيت من بيوت الله يتبعون كتاب الله ويتدارسونهم بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله لمن عنده ينصح لماذا لا ينصح؟
الشيخ
ممران نعم
تصير بالفيديو
ها؟ تصير بالفيديو ينصح يذهب ينصح ينصح الناصح الله المستعان ذهبوا مجموعة ذهبوا إليه إلى بيته وإلا إلى مسجده انصحوه مختلين به نعم
أكثر طلاب العمرانيين هذا فاهم
من كلهم أكثر طلابه ماذا يعرفون بينهم؟ هم مقصودهم يا عفوان ربما يأتون ومقصودهم أن يتعلموا ثقافة من أجل أن يدخلوا المعهد العالي ويكونوا أبرياء وهكذا ومن أجل أن يكسبوا الشيخ ويحافظوا عليه لا يأخذوا أهل السنة الله المستعان. نعم
في بعض الموظفين
بعد هذا أخوان ذكرت شيئا طيب إن شاء الله ذكرت شيئا وهو أنهم يهمهم أن يصرف الناس عن أهل السنة كان في تعز شخص صوفي يعرف شيئا من المصطلح فوضعوه يدرس مصطلحا ويقول للطالب أين تذهب قال نبي الجناج علم المصطلح وعلم الحديث هذا الشيخ فلان يتعز العلامه يدرس مصطلح كذا وبعد ذلك ماذا يا اخواننا ما يصدم الناس فقط لكن بحمد الله ما لا هذا اثر ما ادري هل باقي يدرس الان مصطلحا يا اخي وما تدري من هو لا لا نعم ما بارك الله فيك
بعض الاصدقاء كانوا يذهبون الى العمراني في بعض الاخوان الشباب اللي في العمل كانوا ياخذون فتوى من العمراني بجواز اخذ القرض بالضروره ويكون الاسم على الذي يعطي لا على الذي يعطي نعم اخذ قرض ربوي مع الموظفين في العمل انا انصحهم ان لا ياخذوا قروض فيقول ان ذهبنا الى العمراني وكان لان الاسم على المعطي وانه لا ياتي الضروره يجوز كثير منهم انا اعمل بالعمل هذا
مساله الضروره التوسع بالضروره حتى يكون قائدا على تلف نفسه نعم او ان يحل بها او ماله او عرضه ما لا يتحمله توسع بالضروره ثم بعد ذلك اين ياتون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نعم يا اخواننا لا هذا تلبيس والله المستعان نعم
لو ان عدوا كافرا كفار لو ان كفارا غاروا على منطقه اسلاميه
غاروا على ايش
على منطقه مسلمين يسفكون الدماء وينتهكون الاعراض الا يجب على المسلمين في تلك المنطقه ان يدافعوا عن اعراضهم وعن انفسهم ومساجدهم
نعم
يجب
نعم يجب
تكون
لإحداث
أن تكون
غاية إسلامية هو هذا من باب الدفاع من باب الدفاع أهل البلد يجب عليهم والآخرون يعتبر فرض كفاية فرض كفاية يعني من يرجع ينفع الله به الإسلام والمسلمين فنحن ننصحه بطلب العلم ومن كان من هؤلاء الناس الذين هم ضائعون مثل الإخوان المسلمين فماذا يذهبوا إلى هنالك أو مثل هؤلاء القبائل الذين ما ليسوا بطلبة علم أو غيرهم أبناء الشوارع فيذهبوا يقاتلون بس المشكلة أن من النهاية نعم تنتهي وقد كره الناس الجهاد وتأتي لهم أمريكا بعلمان بدل الشيوعي أو بعث بدل ماذا العلماني أو كذا، تأتي لهم بواحد ينفذ لها مصالحها.
هل هناك ضابط في من يدعى بالشيخ من عمر أو علم أو تدريس أو تأليف؟ وما نصيحتكم للشباب المتعالي والمتكبر ويحب أن يدعى بأنه شيخ؟
أن مثلا بارك الله فيكم مسألة الشيخ، فالأولى هو تركها منا جميعا، وماذا وما هو إلا خشية أن يضيع الوقت. قال يا شيخ، قال من الشيخ، ولا يضيع الوقت، فنحن نسكت عن بعض الأشياء ماذا، وإلا فالله يقول إنما المؤمنون يا إخوة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وماذا أيضا، وكونوا عباد الله إخوانا، اكد يا رب وكونوا عباد الله إخوانا.
سأل أمر قال الأمر مبني على حذف النون.
والواو
واو الجماعة.
نالة
في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل.
اسم كنا. عباد الله إخوانا. عباد الله إخوانا.
عباد الله عباد بدل من اسم كان.
كان. نعم عبد الكريم.
عبادة خبرها.
خبرها.
نعم.
إخوانا.
عباد
مضاف ولو قلت
والإخوان صفات الإعداد.
نعم يا محمد. محمد ما أجاب عبد الكريم. نعم يا أحمد. محمد. ما تكون حال. ها حال. لا. تقولكم ما أجبتم.
خليل
ها خليل ولا تقول منازع وقول يا عباد الله إخوانا. نعم ماذا يا إخواننا، القصد أن مسألة المشيخة هذه، لكن في العمر لعلها تبلغ يعني من بلغ نحو 35 أو 40 يصبح أن يقال له شيخ. نعم وماذا يا إخواننا، هذا في العمر. أما في العلم فالظاهر من يحتاج إليه ويرجع إليه وعنده قدرة على الفتوى. ومسألة بارك الله فيكم هذه لا ينبغي أن تكون غاية الشخص، مثل واحد درس في صعدة، درس وجلس ودرس ودرس، ثم بعد هذا ما فأعترف وإيش بك يا فلان، درس قال درس والله ما سمعت واحد يقول لي يا سيدنا. وبعد أعترف يعني أعترف الدراسة، فهذه ما هي يعني، إنما المؤمنون إخوة والله المستعان.
ما حكم من قال أنا لا أقبل الحق من فلان وفلان أناس سماهم من أهل السنة، فلو كان عليه أدلة إلى عنان السماء محتجا بأنهم متشددون أو لا يريدون إلا قولهم والعمل بنصيحتهم، وما حكم قبول النصيحة وعدم العمل بها وخصوصا أنه صاحب دعوة؟
هذا خطأ جدا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر الشيطان وقال لقد صدقت كذوب. وأيضا اليهود والنصارى عندما قالوا إنكم تشركون لكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقولوا ورب الكعبة. وهذا من حديث الطفيل ومن حديث قتيلة بهذا المعنى. فماذا فنادى بارك الله فيكم فهذا يعتبر كبرا. الكبر بطر الحق وغمض الناس يعتبر تكبرا منه. والواقع يا اخواننا انهم لا يريدون فتاوى اهل السنه وكانوا يريدون القضاء عليها من اول الامر. ذات مره في بدء الدعوه وعندي قدر سته مصريين فقط كتب الي مع عبد المجيد الزنداني من اميركم ولماذا ما تدخلون معنا وما هو الذي تنكرون علينا؟ اي نعم نعم ونحن في ذلك الوقت مستضعفين جدا الى النهايه. فماذا؟ فعجبت انه ليس لنا امير ولكننا طلبه علم نطلب العلم. ثم بعد ذلك نادى بارك الله فيكم ايضا الانكار. نحن ننكر عليكم بعض الاشياء وايضا لسنا راضين عن انفسنا. لسنا ما صحيح حتى الا ان لسنا راضين ولا معنى راضي عن نفسي وربي لنا اخطاء ولنا تقصيرات وهكذا. فماذا بارك الله فيكم ولسنا راضين على انفسنا ومما ارسلتم بهذه الاجابه اليه والله المستعان. فهم يا اخوان لا يريدون اقامه دعوه السنه ان تكون دعوه السنه في اليمن ولكن شيء اراده الله سبحانه وتعالى. خابوا وخسروا والله المستعان.
هل يجوز التكلم بعالم انه اخطا في المساله والدليل كذا عن احترام علمه وعدم الانكار على من اخذ بفتواه بعد تبيين الدليل له؟
لا باس ان يقال اخطا في هذه المساله والدليل كذا وكذا. نعم فنحن نقول لاولئكم الافاضل لانهم اخطاوا في مساله الانتخابات. نعم وهم يحبوننا ويحبهم يحبوننا جدا جزاهم الله خيرا ونحبهم فلا باس ان تقول اخطاء. بس اذا كان رجلا فاضلا وينفع الله به الاسلام والمسلمين وخطاه نعم يسير وليست له اخطاء كثيره فانت تنبه الناس على ان هذا لا يذل من قدره ولا يجوز لنا ان ماذا ان ننفر عنه. لا يجوز ان ننفر عنه ما بيان الحق فلا باس بذلك. نعم.
والذي ينكر على هذا المبين في هذه المساله
الذي ينكر متعصب يعتبر متعصبا لاولئك او لا يريد معرفه الحق لا يريد ظهور الحق والله المستعان.
لأن هذا السؤال تابع إلى السؤال الذي أنه يدرس على عصابة الشيخ ابن عثيمين. وإذا وجه له في مسألة أن الشيخ ابن عثيمين خالف الدليل كمثلا مسألة التفصيل أو غير ذلك ينكر على الذي يبين هذا خطأ.
الله المستعان.
هو تبيين الخطأ يا شيخ. تبيين الخطأ في حق عالم كبير لا يكون في مسألة اجتهد فيها العلماء. وهي اجتهادية كمسألة التصوير مثلا إنما يكون في مسألة
مسألة التصوير لأجل جاضية بالتحريم هذه الصورة هذه أخرى
لكن لو اختلموا فيها
لا باش اختلموا يا الشوكاني وقبله النووي يقولان إنه قول الجمهور أي التحريم هي الصور الشمسية. قال والنووي وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو الذي يقتضيه عموم الأدلة.
طيب أعطيك مسألة أخرى.
ها.
قضية الاعتداد في الركوع ركعة.
نعم.
قضية الاعتداد في الركوع على أنه ركعة. إدراك الركوع إدراك الركعة.
إيه لا بأس مثل هذا قليل. نعم.
وما حال من يقول أن سؤال العالم عن الدليل سوء أدب؟
هذا القول سوء أدب. نعم لأن الله سبحانه وتعالى يقول
اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ويقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد كان ماذا كان علوي مالكي اذا اتاه السائل يساله وافتاه وطلب السائل منه جليلا يقول له قم انت خامسي اي مذهبك مذهب خامس قم انت خامسي وينتهره اي انتهار. فماذا بارك الله فيكم فهذا قول خاطئ. والحمد لله احمد الله يا اهل السنه انكم الان ماذا تطالبون بالدليل وتطلبون ايضا وتدعون الناس بالدليل. هذه نعمة وهذا هو الدين. هذا هو الدين يا اخوان. لا قالت زينب الغزالية ولا قال يوسف القرضاوي ولا قال حسن البنا ولا قال ماذا بارك الله فيكم عمرة المساني ولا قال حسن العودة وما ما ادري ما اسمه
سلمان
لا لا هذا في الاول يسري اي نعم ماذا يا اخواننا كأنتم تقولون قال الله. وهذا هو العلم يا اخوان يرجع من عندك بفائدة. اذا قلت له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بفائدة. لكن اذا قلت له ماذا قال حسن البنا فضرات الشخص ويشكك في حسن البنا. وايضا قول حسن البنا ليس بحجة. وايضا حسن البنا لم يكن عالما من العلماء. هو رجل أعطاه الله جرأة ورفعه الخطابة على الذي عنده. وإلا لم يكن عالما مبرزا من العلماء. وكتاباته أكبر شاهد ويعلم الله لقد همس في أذن الشيخ بن باز عند أن سألته همسا ما أدري عجب هذا الكلام ولا يعجبه هو نفس الشيخ بن باز حفظه الله. نعم عند ماذا عند أن سألته عن قول حسن البنا عن عمد سألت الشيخ أنا كنت الحمد لله أعرفه عن قول حسن البنا أنه يجب على الحكومة أن تأخذ من أموال الأغنياء وتعطيه الفقراء وتأخذ وتعوض الأغنياء بما هو أجدى لهم. فماذا فكان ما كان مبرزا في العلم ما دعني أقول هذا حق يا شيخ عن باطل وقال هذا باطل. نعم فماذا يا إخواننا فالقصد رجل بارك الله فيكم يتمشى ويا إخواننا أصل دعوة الإخوان المسلمين